بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد. مشاهدي الأماجد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مع القرآن، اللهم اجعلنا دائما مع القرآن علما وعملا وحالا ومآلا يا رب العالمين. مشاهدي الأكارم، أحب أن أثير دائما بعض الموضوعات التي لا يستغني عنها عالم أو متعلم، عامي أو نصف عالم كما يقولون، لأني أعتبر أن هذه الأوقات التي أقضيها معكم أوقات ثمينة من عمري ومن أعماركم الكريمة، فلا أحب أن يفوت هذا الوقت من غير فائدة أو من غير فوائد إن استطعنا ذلك. ولذلك فإني أستأذن حضراتكم في هذا اللقاء دائما مع القرآن في أن أطرح موضوعات تمس الحياة التي نعيشها، تمس المشكلات، تجيب عن كثير من التساؤلات، تشرح الصدور وتنير الأبصار والبصائر، وتهدي بإذن الله تبارك وتعالى إلى سواء السبيل. تكلمنا في الموضوع أو في المرة الماضية عن موضوع مهم جدا لا زال يشغل الفكر الإنساني وسيبقى من زمن وسيبقى إلى أمد، وهو موضوع التأويل. موضوع التأويل هذا، تأويل النصوص وفهم النصوص، ما هو التأويل الصحيح والتأويل الفاسد. هذه القضايا لا أهمية كبيرة لأنها ترتب عليها معظم قضايا الحياة، يعني معظم مشكلات الحياة جاءت من هذا الباب. حتى كما قلت لكم في اللقاء السابق أنهم بعضهم قال أن آدم أكل من الجنة متأولا، أكل من الشجر منهي عنها متأولا. تأمل، المصيبة الكبرى كانت بسبب التأويل، آدم عصى ربه متأولا وأكل من الشجرة متأولا. ظن أن الأمر للإرشاد أو لم يحمل الأمر على الجد وعلى يعني نوع من أو أنواع العزيمة الصادقة، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزمة، فوقع فيما وقع فيه وابتلينا بما ابتلينا به. كذلك إبليس عليه لعائن الله تأول أمر الله له بالسجود لآدم وقال أسجد لما خلقت طينا، وقال خلقتني من نار وخلقته من طين، ورد الأمر على الآمر فعصى ربه متأولا أن النار أعظم من الطين. بل إن التأويل سرى في الأمم، الأمة العربية تركها إبراهيم الخليل على التوحيد وعلى الحنيفية الصحيحة، فإذا بهم يتأولون في مسائل الطواف ويقولون كيف نطوف بثياب عصينا الله تبارك وتعالى فيها، كيف نطوف بثياب عصينا الله تبارك وتعالى فيها. تأمل، وصل بهم التأويل أن الصواب أن نطوف بالبيت عراه، أن نطوف بالبيت عراه، بل أن بعضهم كذلك جعل هذا شرعا وجعل هذا قربة يتقربون به لله تبارك وتعالى. كذلك نجد أنهم عبدوا الأصنام متأولين، قالوا لا يوصل إلى الله تبارك وتعالى بعملنا نحن أو بقرباتنا، فلا بد من الوسائط، لا بد من اتخاذ الشفعاء والأنداد وسطاء بيننا وبين الله. فعبدوا الأصنام متأولين أنهم يعبدون الله، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. كذلك كانوا يحجون ويلبون تلبية عجيبة، يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، تملكه وما ملك. وقريبا منهم ما فعله اليهود حينما أمرهم الله عز وجل بأن يقولوا حطة فقالوا حنطة، يعني شعير وبر وقمح إلى آخر ذلك. ظنوا بذلك أنهم يعني يتأولون أمر الله لهم بالسجود والاستغفار والتوبة بهذا الاستهزاء وهذه السخرية. كذلك النصارى عبدوا ما عبدوا واتخذوا مع الله تبارك وتعالى آلهة ظنا منهم أنهم بذلك يعني يعظمون ما عظمه الله والدعوة لله تبارك وتعالى إذنا، وعبدوا آلهة ثلاثة فغلطوا العقل وخلفوا النقل. كذلك نجد دولة الإسلام في أولها يعني نستطيع أن نقول في عهد الراشدين، في نهاية عهد الراشدين، في عهد عثمان وفي عهد علي رضي الله عنهما لم تسلم من داهية التأويل، حتى شقت عصا الطاعة على أمير المؤمنين عثمان وعلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بالتأويل الفاسد، بل واستباحوا دم عثمان ودم علي بتأويل فاسد، وقامت الخوارج على علي متأولين وقتلوه متأولين، بل وعبدته طوائف من الشيعة أيضا متأولين. كذلك نجد أن الحسين قتل كذلك بالتأويل، خرجوا عليه متأولين وخذلوهم متأولين واستخرجوه من بلاده كذلك متأولين وظاهروا على قتله متأولين. بل إن داهية التأويل استخدمها بعض الشرذمة من الشيعة، فقالوا في تبرير اتخاذ الأنداد والوسطاء والأولياء شفعاء عند الله تبارك وتعالى في قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، قالوا إن هذه الآية دليل على أن الإنسان لو اتخذ وليا من آل البيت وقدسهم وتوسط بهم إلى الله تبارك وتعالى فإنه بذلك قد عمل بالآية أو تأولها تأويلا صحيحا. والصواب في تأويل الآية هو ما جاء عن ابن كثير وغيره، مع أن معناها قل يا محمد لهؤلاء المشركين من كفار قريش لا أسألكم على هذا البلاغ والنصح مالا، إنما أطلب منكم أن تكفوا شركم عني وتذروني أبلغ رسالات ربي، وإن لم تنصروني فلا تؤذوني، وراعوا ما بيني وبينكم من قرابة ومودة، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. تأمل كيف حملوها على أنها تبرر اتخاذ الأنداد والشفعاء وعبادة الأولياء والبسطاء من دون الله تبارك وتعالى. كذلك نجد من بلايا التأويل ما عظمت به مصائب المسلمين وأثار فيهم الفتنة، بل يعني نستطيع أن نقول أن التأويل استخدم كمطية لكل مغرض وقناع لكل مفسد أراد هدم الإسلام. فما هدم الإسلام بمثل سيف التأويل، ما هدم الإسلام في جميع عصوره إلا بسوء التأويل. وأنت ترى نصوص متواترة واضحة تحملك على الصراط المستقيم، فإذا بالتأويل ينحرف بها يمنة ويسرى عن السبيل، فتصير بعد ذلك سبيلا لإراقة الدماء وانتهاك الأعراض واستباحة الحرمات، وكل ذلك بسبب التأويل الفاسد. بل لازلنا إلى الآن نرى من الفرق الخارجة من الخوارج المعاصرين وغيرهم، نرى أنهم استباحوا الدماء واستباحوا الأعراض واستباحوا الأموال واستباحوا كل المحرمات بالتأويل، ظنا أن هذا لله تبارك وتعالى وجهادا في سبيله ولنصرة دينه ودفاعا عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر يعني مشاهد ولا نحتاج المزيد عليه، ولكن تكفي الإشارة أن التأويل كان سببا في كل زمان في هدم هذا الدين في نفوس كثير من المسلمين بل وغير المسلمين. وأنت ترى ما ذكره صاحب الفرق بين الفرق عبد القاهر بن طاهر البغدادي لما ذكر قصة الدجال الخبيث المختار بن عبيد الله الثقفي الذي أظهر التشيع وأخذ يبكي على آل البيت وحب آل البيت حتى تجمع لهم 17,000 جندي بدعم وأثاء للحسين، وتمكن من قتل عمر بن سعد بن أبي وقاص لأنه كان قائد الجيش الذي أرسله عبد الله بن زياد لقتال الحسين، بل تمكن من قتل جعفر بن عمر بن سعد بن أبي وقاص ابن أخته. يعني تأمل المختار هذا كان زوج أخته كان عمر ابن سعد، فقتل ابن أخته اللي هو جعفر ابن عمر من أجل أن يقول الناس أنه لا يعني ولاؤه لله، ويقتل ابن أخته من أجل الله تبارك وتعالى ومن أجل آل البيت. فانطلت الحيلة على المخدوعين وقالوا رجل يبذل أهله لله ولا يرعى في الله لومة لائم، فما أعظمه. وظل في هذه الأكاذيب والتهاويم حتى أنه استخدم من طرق الكذب وطرق الادعاء، لدرجة أنه وصل به أنه ادعى أنه يوحى إليه، قال الوحي ينزل علي. وترامت أخباره إلى محمد بن حنفية فأراد الخروج إليه ورد عليه وإبطال بدعته، فقال فسمع به المختار هذا، المختار الخبيث هذا بن أبي عبيد الثقفي، فقام وقال لهم إني على بيعتي أو إني إن على بيعة الإمام القائم وعلمت الإمام القائم، يعني إمام الزمان، إمام الزمان أنا على بيعته، وعلمته أنه إذا ضرب بالسيف لم يخترد جلده، يعني نيجي نضرب لقبته بالسيف لا تنفذ لا تقطع، يبقى ده الدليل على أنه هو الإمام الصادق والإمام إمام الزمان. وساعتها أن هسلم له الأمر وأترك إمارة الكوفة، هو استطاع أنه يكون أمير على الكوفة بالكذب بتاعه. قال لهم يا جماعة إذا جه محمد بن حنفية أو غيره وضربناه بالسيف فلم يعمل السيف فيه أو لم يعمل السيف فيه فإذن هو الإمام ونسلم له، أما إذا قتله السيف فهذا رجل كذاب. فعلم هذه المكيدة محمد بن حنفية فلم يذهب إليه ولم يدخل عليه وفر إلى المكة وظل بها. بل يذكر كذلك صاحب الكامل قصة عبد الله ابن خباب بن الأرط حين لقيه نفر من الخوارج وهم في الطريق النهروان، والمهم رأوا مصحفا في عنقه فقالوا إن الذي في عنقك يأمرنا بقتلك، فقال أحيوا ما أحياه القرآن وأميتوا ما أماته القرآن، إن كان القرآن بيحييني أهلا وسهلا بيميتني خلاص. فقالوا لهم ماذا تقول في علي بن أبي طالب؟ قال خير الناس وأعدل الناس وهو أمير المؤمنين. قالوا أنت لست تتبع الهدى إنما أنت تنخدع بالرجال، تتبع الرجال هل هذا يعرف به الحق؟ لا، تتبع الرجال على اسمائهم ثم قربوه إلى الشاطئ وذبحوه وقتلوا امرأته وقتلوا طفلة. لعلي ذكرت طرفا من ذلك في اللقاء الماضي، ولكن أنا أستطيع أن أقول أن التأويل كان سببا في نشوب حروب كثيرة ولا يزال في نشوب في استباحة أعراض واستباحة أموال واستباحة دماء محرمة، ولا يزال كذلك بسوء فهمهم للإسلام وعدم وعيهم للأحكام، نعوذ بالله من شر ذلك في الدنيا والآخرة. بل يذكر كذلك صاحب كتاب التنبيه ورد على أهل الأهواء أبو الحسين المنصي، يقول أن طائفة المرجئة قالوا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن جحدوا معناها، فإذا قلت لهم من محمد هذا الذي تؤمنون به وأنه رسول الله؟ قالوا لا ندري إن كان محمد هذا من العرب أو محمد هذا من نبي خراسان، المهم واحد اسمه محمد وخلاص، لكن مين هو؟ ما لا نصدق، ولا هو مدفون في المدينة ولا هو المدفون هناك في الهند ما نعرفش، المهم نحن نقول كلمة اللي هي تدخلنا الإسلام وخلاص. شوف الإرجاء وصل بهم لدرجة أنهم لا يحققون معاني ما يقولون بسبب التأويل. التأويل قال لهم يكفي أن تقولوا لفظ وإن لم تدركوا معناه، طب محمد مين؟ ما نعرفش من محمد أو محمد وخلاص. فانظر كيف. وكذلك إذا قالوا إذا حرم الله عندهم الخنزير قالوا نادر الخنزير ده هو حمار ولا فرس ولا تيس، ما هو خنزير وخلاص، الخنزير حرام. طب ايه هو الخنزير ربنا حرمه؟ يقولوا ما نعرفش، ما نعرفش ان كان فرس ولا حمار ولا تيس، ما ندريش. واذا ربنا امرنا بالطواف حوالين البيت لا ندري هل هو البيت اللي بخراسان ولا البيت اللي بمكه ولا البيت اللي باليمن، ما ندريش، بس هو بيته خلاص لربنا. فهكذا ضيعوا الدين بتهمتي وبسبب التاويل الفاسد الذي زعموه. ناتي الان الى امر جديد وهو التأويل في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جت كلمة التأويل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم تعلمنا معنى التأويل الصحيح. ما هو التأويل؟ ما معناه؟ هل هو صرف اللفظ عن ظاهره كما ادعته المتأخرين، ولا هو فهم الحقائق للمعاني، ولا هو فهم مآلات الأمور وما تصير إليه الأمور؟ كل ده سنراه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إليه صلى الله عليه وسلم وهو يدعو لابن عباس اللهم فقيه في الدين وعلمه التأويل، بدأ لابن عباس قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. معنى التأويل بقى في حديث النبي في هذا الأمر تأويل عن العلم بحقائق الأمور وفقه الأسرار، العلم بحقائق الأمور وفقه الأسرار. فالتأويل ليس مجرد الفهم السطحي، كله يفهم الفهم السطحي، لكن هو ده لابن عباس دعوة خاصة أن يعلم حقائق الأمور ويفقه أسرار الألفاظ ودقائق المعاني، تبقى ليه خاصية كده في يغوص في المعاني، يغوص في الدقائق يصل الحقائق، دي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس. كذلك نجد مما يؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد ابن عباس التأويل بمعنى حقائق الأمور، أن ابن عباس نفسه رضي الله عنه لقب بين الصحابة بترجمان القرآن، ترجمان القرآن، فالمترجمة ليس معناها نقل المعنى فقط، وإنما هو بيانه، نقله وبيانه، نقله وبيانه. كذلك قال ابن عباس: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، يعني يعلمون حقائقه ويغوصون في أسراره ويفقهون يعني دقائق المعاني التي فيه. إذن التأويل في عصر النبي كان بمعنى الفقه بحقائق معرفة الأسرار ومعرفة الحقائق والفقه التام أو الغوص على المعاني العميقة. كذلك نجد التأويل أحيانا يأتي في كلام النبي من تفسير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في أمتي قوما يقرؤون القرآن ينثرونهم نثر الدقل. إن في أمتي أقوام يقرؤون القرآن، يعني هزرمة، يعني يرميه زي ما يكون بيرمي التمر الرديء كده، أعمال بيقول كلام كلام ورا بعضه، لكن لا يقف عند الآية ويفسرها تفسيرا هادئا ويتأمل فيها ويتدبر، إنما ينثرونه نثر الدقل، يعني التمر الرديء. تأمل، يتأولونه على غير تأويله، يتأولونه على غير تأويله، معناها إيه؟ معناها يفسرونه على غير تفسيره. إذن التأويل في كلام النبي هنا معناه الإيه؟ معناه التفسير. أنا بدور على الكلام ده ليه؟ عشان تعرف إيه الفرق ما بين التفسير وما بين التأويل. التفسير كشف معنى اللفظة، اللفظة معناها كده، أما التأويل لا، فهم المعنى اللي وراء اللفظ. التأويل فهم الحقيقة، فهم السر اللي وراء اللفظ بقى، فهم المآل لهذه المعاني. ده الفرق البسيط ما بين التأويل وما بين الايه التفسير. التفسير مجرد كشف، كشف وبيان وخلاص. حتى بيسمى الرطبة، يعني البلحة لما تقشر كده ويبان اللي فيها من اللحم اللي في الداخل، بيسمى ايه، بيسمى يعني تفسر الرطبة، بمعنى كشف اللي فيها واصبح. وكلمة فسرة مستفرة كلها لو قلبناها في سفرة وفسرة، ها، كلها معنى الكشف. حتى المسافر مسمى مسافر لأنه بينكشف عن بلدي، فكأن هذه المادة مادة بيان. تفسير والفصر وكل دي بمعنى الايه، بمعنى البيان. نرجع تاني للتأويل في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يعني بيحتمل التحسين على الأقل، على الأقل ممكن يصل درجة الحسن، أخرجه ابن عدي وحسنه العلائي وكتير من العلماء، حتى ألبان نفسه تقريبا حسنه، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم يحمله هذا العلم من كل خلف عدوله، يحمل هذا العلم، علم النبي صلى الله عليه وسلم، من كل خلف عدوله. بيعملوا اذا العدول دول بقى اللي هم قاموا بميراث النبي صلى الله عليه وسلم ينفون عنه تحريف الغالين. في ناس عندهم غلو، يجي العلماء دول بقى يقول لا دي من الدين، اما شويه دول بقى مش من الدين، دول من عندك انت بقى، الغلو الزائد ده، التطرف الزائد ده، المزايده ده مش تبعنا، دي تبع الدين. ينفون عنه، يبقى ده دينهم غربناه، وده الغلو اللي من عندك انت. يعني ده أهم المهمة لهم، أو المهمة من النصحين وحملة العلم، يا ريت كل الناس تخلي بالها من النقطة دي. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يبقى أعدل هذه الأمة بمهمتهم الثلاثة دول. يعني ينفون عنه تحريف الغالين، في غلو بيشيلوه ويفرزوه ويغربلوه، يغربلوا الدين عنه، وده غلو، ده دين وده غلو عنه. تاني مهمة لهم، وانتحال المبطلين. انتحال يعني إيه؟ معنى كلمة نحلته يعني أعطيته، كأن المبطل الكذاب بيضيف للدين ما لسه فيه عشان يزينه، عشان يجمله، عشان يقربه، عشان يروجه. فهو مفكر بالأكاذيب بتاعته دي بيروج الدين، زي اللي كان بيكذب اللي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا بتكذب ليه؟ قال لهم رأيت الناس معرضين عن القرآن فحبيت أروج للقرآن وتفسيره، فاخترقت أحاديث وأكاذيب عشان خاطر إيه؟ عشان الناس تقبل القرآن وتأمل القرآن وتعيش مع القرآن. فالشاهد هؤلاء هم المبطلون. يأتي أهل العلم العدول وينفون ويزيفون ما أضافوه إلى الدين. وانتحال، يبقى كلمة الانتحال يعني إيه؟ مأخوذ من النحلة، يعني العطية. وآتوا النساء صدقتهن إيه؟ نحلة، يعني عن طيب إيه نفس. فكأن هؤلاء نحلوا الدين ما ليس منهم. فيجي العدل والعالم السبت يرفع هذا الانتحال، هذه الأكاذيب، يقول لا ده مش من الدين يا جماعة، غرب الدين بقى ويصفيه. فأول مهمة لهم إن كان في غلو يقول لا ده مش من الدين أصلا، ده زيادة من عندك أنت، اركنه. في إضافات أضيفت لتعاليم الدين وأوامر الدين وأشياء واحد أوجدها على نفسه، مثلا يجي واحد يقول لا الدين بيأمر بكيت وأمر بكيت ويلزم بإلزامات ليست من الدين، يجي العالم يقول لا ده ليست من الدين، ده من عندك أنت، برضو من ضمن الايه، من ضمن ما اضفته. الثالث من مهمتهم تأويل الجاهلين. يبقى إذن العالم السبت وريث النبي صلى الله عليه وسلم بينفي عن الأمة تأويل الجاهلين، بيجي يصفي يصفي التفسير ويشوف ينظر ما فيها من مما يصح ويتفق مع الدين وما لا يتفق مع الدين. خلاص بيصفي السنة ويصفي الأقوال ويصفي الشروح ويصفي التفسيرات مما ليس يعني مما هو ليس بصحيح، يصفيها ويذهب ما علق بها من أكاذيب أو من أباطيل وأقوال ضعيفة. ولذلك أن الشيخ الألباني رحمه الله عليه كان يقول أن من أهم المهمات دلوقتي في العصر اللي احنا فيه، ولعله أخذ من هذا الحديث، من هذا الحديث قال التصفية والتربية، تصفية العقيدة من البدع والشوائب والشركيات، تصفية الحديث، تصفية العبادات من البدع والتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تصفية المعاملات. إذن المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي أرشد هذا السبيل. اللي عايز ينهج نهج المصطفى يشتغل بهذا الأمر، تصفية العقيدة والتربية على منهج النبوة. وإحنا جربنا وجربنا شفنا المآسي، المآسي الكبرى من المدارس المعاصرة التي أصرت على تربية الشباب على غير منهج النبوة، ظنوا أنهم يتعجلون يعني الأمر وسيقيمون الخلافة ويقيمون الإمارة ويقيمون كذا، بس على غير منهج النبوة، على غير منهاج النبوة، وظنوا أن التغاضي عن أخطاء كثيرة في العقيدة وأخطاء كثيرة في المعاملات وأخطاء كثيرة في العبادات أن هذا يعني ربما يرم بعد، ربما يرم ويصلح بعد ذلك، وإذا بهم ينهدم البناء على الجميع بسبب أنهم خالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤسسوا بنيانهم على منهاج النبي. أما الدعوات التي صارت على نهج النبي ونور النبي صلى الله عليه وسلم فتراها بفضل الله رغم كل الفتن والتقلبات ثابتة، ثابتة بفضل الله سبحانه وتعالى، وتؤتي ثمرها كل حين بإذنه. ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت، لأنها مبنية على عقيدة صحيحة، عقيدة تمام، أصلها ثابت وفروعها في السماء، تؤتي كلها كل حين بإذن ربه. أما اللي دخل في مع يعني التهريج ومع المظاهرات ومع الحماسات والهتافات ولا أساس ولا تأصيل ولا علم ولا تربية ولا 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 لا، ده سنعان من ينحرق مع من ينحرق ويزول مع من يزول. إذن يا أحباب، النبي حدد مهمة العلماء العدول في آخر الزمان، قال هينفع عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. تأويل الجاهلين ليه؟ المصيبة اللي أنا عمال بركز عليها والبرنامج كله بقيمة عليها إن كتير من هؤلاء الشباب أو الرجال أو الكبار أو النساء مصيبتهم الكبرى إن هم بذلوا ما بذلوا وأعطوا ما أعطوا، بل ربما عرضوا أنفسهم إلى يعني الأسر، وربما عرضوا أنفسهم إلى القتل، وربما عرضوا أنفسهم إلى أشياء كثيرة، بل استباحوا إجرام، استباحوا الإجرام بكل ألوانه، بكل ألوانه، إجرام في حق الوطن وحق الدين وحق الأهل وحق الشارع وحق الإجرام، استباحوا كل هذه المحرمات بسبب التأويل الفاسد، إنه فهم القرآن ظن إنه كده بيجاهد في سبيل الله، ظن أنه يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بهذا الأمر، ولو أنه حمل القرآن على وجهه، ذهب المتخصصين فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وتعلم العلم كما ينبغي. ولذلك لما جه ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، بل قبل ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لما جه في رجل صاحب الشجة، صاحب الشجة اتشقت راسه بحجر في غزوة من الغزوات وأجنب أصابته جنابه، فقال لهم هل تجدون اليوم رخصة؟ في رخصة يا جماعة عشان دماغي مشقوق بجيب دم اهو. قال لا ما فيش رخصة، لازم في سبيل الله يا أخي ابذل وحط الماء على دماغك واغتسل بالماء، لأن نجد لك رخصة لازم تغتسل بالماء. فوضع الماء على رأسه فمات. النبي قال لهم معلش كانوا مجتهدين أخوة فضلاء، لا لا عليهم النبي، طالما أنت هتسلك الدين وتتكلم في الدين بدون علم وتجتهد وتفتي الناس بدون علم وتضيع الناس بدون علم حرام عليك. دعوة قال قتلوه قاتلهم الله، هل سألوا إذا لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفي أن يعصب على رأسه ويمسح عليها ويغسل بقية بدنه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. سنعنا ابن عباس في مرة واحد بيسأله سؤال، بيسأل جماعة سؤال وابن عباس بيصلي، فاستعجلوا وقالوا ماذا بك؟ قال لهم يعني أجد شيئا ثقيلا ينزل مني بعد البول. قالوا لا لابد من الغسل. قال لهم قال إن الله وإن الله رجعون، كل ما مروح أقضي حاجتي أغسل دايما، ما يمنين بقى والهوى منين والبرد وكام ده كله، إن الله وإن الله رجعون، إن الله وإن الله رجعون، ومش بقى يعني يحمقل ويهلل وبتاع. فابن عباس استعجل في تعال 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 ايه اللي بتجده؟ قال له ما فيش ماء كدر سخين ينزل مني بعد البول. فبسال الجماعه لازم تغتسل كل شويه تغتسل تغتسل ده كلام. فقال له هل تجد نشوه؟ هل تجد لذه؟ هل تجد بعدها انتشارا وخمولا بعدها؟ قال له ابدا ولا اي نشوه ولا لذه ولا شيء من ده حاجه ثقيله. قال له انما هذا وادي، هذا يسمى وادي مش مني، هذا وادي يكفيك ان تغسل كما تغتسل من البول وتمتين القضيه من كده بس وخلاص تغسل المكان. فجه ابن عباس قال لهم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه واحد اشد على الشيطان من الف عابد. اذا عدم الفقه في الدين وعدم الفقه في القران وتاويل القران تاويل الجهلاء هو اللي ودى الامه في المصيبه اللي احنا واقعين فيها، المصيبه الكبرى في كل زمان. زي ما قلت لك اهو قتل عثمان وقتل علي واستبيحت الدماء وشقت العصا كله بسبب التاويل الفاسد. يعني مصيبتنا مننا احنا، مصيبتنا كلها. يعني لو انت شفت مصايب الامه هل هي من العدو الخارجي؟ لو حديت مصايبنا من العدو الخارجي مش هتلاقي عشر معشار المصايب اللي طالعه مننا احنا بسبب الخروج وبسبب الخوارج وبسبب اللي هم قسموا الامه من داخل الامه بسوء تاويلهم للقران. فاحنا عايزين نعود يا جماعه في التاويل ده صنعه ومهنه وقواعد، في قواعد للتفسير وقواعد للتاويل وفي اهل متخصصين. ليه احنا يعني نسارع الى الايات ونفسرها على اهوائنا وعلى مزاجنا بدون الراسخين؟ فاذا زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. اذا الاستنباط ده ليه ناسه واستخراج الاحكام ليه ناسه وفهم القضايا والنوازل العصريه ليه ناسه. مش انت تمسك المصحف وتقعد تفسر للناس زي بعض الشباب كده كنت بسمع عنهم يقول لك كانوا بيقعدوا يعملوا جلسه قرانيه. طيب ماشي، جلسه قرانيه عملتوا فيها ايه؟ كل واحد يقرا مثلا ربع ويحاول يشرح للاخوه اللي فهموا من الربع ده ايه. طب ما فيش كتاب تفسير مثلا بيرجع له ولا بتاع؟ قال لك لا هو كده ايه يعني، بيقول لك صفي قلبك ونقي ضميرك وقول. قول قول ايه يا ابن الحلال؟ ما كانش حد غرب، ما كانش عملوا بقى لا مشايخ ولا اساتذه ولا معاهد ولا كليات، وكانت كل واحد بقى يصفي قلبه ويطهر نفسه ويقعد يقول كل اللي في دماغه فكره يقولها. ما هي دي مهمه العلمانيين دلوقتي، هي الليبراليه والعلمانيه عايزه ايه؟ مش عايزه القواعد بتاع التفسير دي، مش عايزه الانضباط بضوابط التفسير. ليه؟ عشان يبقى القران تبهلله، كل واحد يفسر القران على مزاجه. قعدت مع واحد كنا مشهور يعني معروف بالالحاد الله يسامحه، بس كان في قرابه يعني بيننا وبينه. فبعدين جينا نصلي لقيته ما بيصليش، مع انه استاذ في الادب العربي البلاغه وبتاع مش عارف ايه، واخد دكتوراه وبتاع واستاذيه وقلب الدنيا فترة مفترته ومؤلفاته شهيرة. بقول له ما تقوم يا دكتور ناصر قوم صلي. فراح قال ما صليت. وفكرت صلاة الظهر. طب العصر صليت. طب المغرب صليت. طب العشاء صليت. وانت قاعد انت مش مكانك. فقال اه دعيت. مش الصلاة في الدغة في اللغة بمعنى الدعاء؟ انا صليت خلاص كده كفاية عليه. وصلي عليهم يعني ندعو لهم ان انت بتأول القرآن هنا بقى ايه بمزاجك وبتلعب بيه بمزاجك بقى. نقول قلت له لا بس خلي بالك النبي صلى الله عليه وسلم المصطلح الشرعي اعطى للصلاة معنى جديدا، جعل معناها اقوال وافعال تفتتح بالتكبير وتفتتح بالتسليم وله شروط من اذا قمتم الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم بالمرفق. قلت له طب فين شرط الصلاة بقى اللي انت عملته؟ انت بتقول لي صليت قعدت دعيت، فين شرط الصلاة في الوضوء؟ ها؟ وفين شرط الصلاة كان الجنابة تسير؟ وفين اركان الصلاه من القيام والركوع والسجود واركعوا مع الراكعين؟ ها فاسجد واقترب. وفين الكلام ده كله؟ اين هذه الاركان؟ الم ياتي القران؟ الم يبين النبي صلى الله عليه وسلم ما هو المراد، المراد الحقيقي من كلمه الصلاه؟ بين النبي ولا ما بينهاش؟ بينها صلى الله عليه وسلم. يبقى تفسير الصلاه ليس مرده للغه فقط، بل ان المصطلح الشرعي اضاف للصلاه معنى جديدا لم يكن في اللغه، وان كان له ارتباط باللغه لان الصلاه فيها برضه ادعيه، ولكن في الاصل النبي زاد على ما في معنى الصلاه معنى جديد لم تعرفه العرب، وهو انها تكون اقوال وافعال مصطلح بالتكبير مختم التسليم لها شروط من الوضوء والطهاره وستر العوره واستقبال القبله ودخول الوقت الى غيره الى اخره. فالشاهد هم نفسهم يلعبوا اللعبه دي، لعبه ايه؟ انهم لا يتقيدون بالسنه، لا يتقيدون بايه؟ بالسنه في فهم القران، عشان القران يبقى ايه؟ يبقى حمال اوجه، كل واحد يشيل القران على مزاجه. تيجي مثلا تقول الواحد مثلا ربنا سبحانه وتعالى مثلا بيقول لك ايه يعني عايزين نجيب آية تكون قريبة المعنى، يقول لك مثلا اللهم صل على الرسول صلى الله عليه وسلم اتقوا الله حق تقاته مثلا ولا تموتن الا وانتم مسلمون. واخد بالك؟ يقول لك خلاص الاسلام انا مستسلم لله وبتقي الله في عملي، يبقى كده كفايه عليا قوي، وانا مش ايه لا يلزمني اي شيء من التكاليف اللي تقول لي صلاه ولا صيام ولا حج ولا زكاه ولا انا براحتي بقى، طالما بتقي الله وبعمل اللي انا شايفه صح وانا مستسلم لله، يبقى المساله كده ايه انتهت عندك. نقول له لا، حاسب اتقوا الله حق تقاته بفعل ما امر وترك ما نهى عنه وزجر، مش بمزاجك انت. لكن نفسهم هم مكذبوا السنه، ان هم القران يبقى عندهم مفتوح، لكن السنه بتيجي تحجم المعنى. بمعنى صح، ان كان الايه تحتمل معاني عديده بتيجي تضبط المعنى وتقول لا ده هو المراد. حتى النبي قال صلوا كما رايتوني اصلي، المراد من الفاظ الصلاه هو ده اهو، مش اي حاجه ثانيه، مش ادعيه ولا اذكار، لا هو ده اهو، ده هو ده المراد عن هيئه دي الصلاه اللي ربنا امر بيه. مش زي الثاني بيقول لكم انا قعدت صليت خلاص اهو، قعدت زعيت دعيت يبقى انا خلاص صليت، لا مش هي دي. يبقى اذا نقدر نقول ان اهل العلم ينفون عن الدين تاويل الجاهلين، تاويل الجاهلين. وكثير يعني من القضايا بسبب الخلاف بسبب سوء تاويل القران. انت لما تيجي اسباب الخلاف، يمكن كلمتها في ادب برنامج ادب الخلاف، وهنعاود برضو ناخد منه لطائف بعد كده، هتلاقي من اسباب الخلاف ما بين المفسرين هو ان مفسر علم يعني في هذه الايه حديثا او اثرا عن صحابي او تابعي والاخر لم يعلم، فهذا الذي اعتمد على تفسير القران بحديث او باثر كان اصوب واقوى واعلم من الاخر الذي اجتهد، فهذا ادى الى اختلاف بينهما. نرجع نقول ايضا التاويل في عصر النبي صلى الله عليه وسلم في الواقع بتاعت بئر اريس. البئر ده هو اللي كان هو تقريبا في مسجد موجود في المدينه، مكان البئر ده دلوقتي مشهور يعني بئر اريس ده. النبي صلى الله عليه وسلم كان دخل في يوم قعد على هذا البئر، وهو ده البئر اللي في عهد عثمان سقط منه الخاتم، خاتم النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وحاولوا بقى ينشلوا البئر وطلعوه، الخاتم تاني اتباع من عثمان في هذا البئر. البئر ده البخاري بيقول عن ابي موسى الاشعري ان ابو موسى قال لألزمن اليوم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه سائر اليوم، حتى سأل عنه فوجده في بئر اريس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني ما حدش يدخل يا ابا موسى حتى يستأذن الاول. فجلس على باب البستان، فجاء ابو بكر واستأذن، فذهب الى النبي ابو بكر يستأذن، قال اذن له. فاتى ابو بكر وجد النبي صلى الله عليه وسلم قد دل رجليه في البئر، حط رجله في الاثنين في ميه البئر كده صلى الله عليه وسلم، ها، فجلس بجواره ابو بكر ودل رجليه كذلك ما فعل النبي. جاء عمر يستأذن، فعل مثل ما فعل بكر ودل رجليه برضه في نفس البير. جاء عثمان يستأذن، فقال له يا رسول الله عثمان بيستأذن، فقال ائذن له، تأمل، ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. ائذن لعثمان وقول له سيصاب ببلوى، عثمان سيصاب ببلوى يعني فليصبر عليها يعني، وبشره بالجنة. فطبعا دي من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ان هو علم الغيب المستقبلي ان عثمان سيموت مقتولا وسيبتلى في نفسه بشيء من القبيل. فجاء عثمان فلم يجد مكان في البير، يعني هو نفسه جالس وجنبه ابو بكر وبعدهم عمر على نفس البير، كلهم حاطين رجليهم في نفس البير الواحد. فوجد مكانا في مقابل النبي واصحابه، فجلس في هذا المكان وقعد في مكانه. سعيد بن المسيب بيقول انا بقى استنبطت حاجه، اليوم ده هو نفس الهيئه، ها، نفس الهيئه اللي قعد عليها النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر جنبه وبعدهم عمر وعثمان في المقابل، هي الهيئه التي دفن عليه النبي صلى الله عليه وسلم بجوار برضه بجواره ابو بكر وبجواره عمر، وفي المقابل في البقيع دفن سيدنا عثمان رضي الله عنه. فالشاهد كلمه التاويل، قال عثمان سعيد بن المسيب فاولتها، يعني فسرتها او يعني ايه توصلت او استنبطت منها ان في ذلك لقيت المتوسمين، يعني عارفين الحقائق المجاز الاشارات، في حاجه اسمها الاشارات، اشاره كده يلمحها الذكي، يلمحها الذكي، زي برضو لما جه سيدنا ابن عباس لمح بهذه الفراسه والاشاره في 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 قول الله تبارك وتعالى اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انك كنت توابا. كان الصحابه يعني لما بيجلس معهم عبد الله بن عباس كان عنده حوالي بتاع 12 سنه او حاجه بسيطه اكتر من 12 سنه، فاستنكفوا ان يقعد معاهم وفي لهم من الاولاد مثله، فوجد عمر في نفسه في انفسهم هذا الضيق، فاراد ان يبين لهم فضيلة ابن عباس، فسألهم في يوم: ما تقولون في قوله تعالى اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا؟ قالوا يعني ايه الموجود فيه؟ ربنا بيقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا تتميج النصر والفتح وشفت الناس بقى دخلوا في الاسلام، فاشتغل بالتسبيح بقى والاستغفار والحاجات الحلوه دي كلها، شكرا لله بقى. قال لهم ده اخر حاجه، شيء اخر ما عندنا. قال له ده اخر ما عندنا كلكم كله. طب ابن عباس اتكلم، ايه رايك الصوره دي تفهم منها ايه؟ قال لا، انا افهم غير ما يفهمهم اللي هم قالوه، غير اللي انا استنبطته من الصوره. ايه اللي استنبطته؟ ايه اللي انت توسمت فيه؟ قال: هذا نعي من الله لنبيه، ربنا بينعى النبي الى نفسه، بيقول يا محمد دي اشاره بقى بيني وبينك، ها اذا جاء نصر الله فتح ورايت الناس تدخل في دنيا فوجا، استعد للقائنا، اجتهد بقى في الطاعه لان خلاص العمر انتهى واللقاء قرب، وهيا بك يعني هيا الينا يا محمد فقد لنا اجلك. فقال هذا يعني نعي من الله لنبيه ان قد اقترب اجلك اذا ظهرت هذه الاشياء. فقال عمر: والله ما اعلم عنها الا الذي علمته انت فيها يا ابن عباس. فدي حاجات خاصه بالمتوسمين واشارات خاصه يقدر يلتقطها اصحاب العقول. وسبحان الله من فتح له في القران فتحا. انا بقول للاخوه جميعا اذا كان لك من هذا الباب نصيبا فهنيئا لك، واصل. يعني في ناس توصل يلمح من ايات لمحات غير موجودة في كتب التفسير، وطبعا القرآن حمال يعني ويحتمل معاني كثيرة. وأفكر ان اللي في التفسير ده هو كل معنى القرآن، لا لا لا، ده في التفسير ده احنا قلنا كشف المعنى، كشف معنى اللفظة، لكن اسرار اللفظة ودقائق اللفظة ومعاني اللفظة لا زالت موجودة كتير حمالة بقى اليوم القيامة. يبقى خلي بالك من الحتات، تقولش انا اقول ايه بعد الشيخ الشعراوي والشيخ ابن كثير والشيخ فلان، لا، ده هم كشفوا المعاني، كشف معنى اللفظة بس، كشف المعنى. وانت بقى بعد كده عليك بقى تشتغل بقى، تطلع بقى المعاني وتشوف الارتباطات ما بين مناسبات الصور، شوف قال هنا في الاول ايه وفي الاخر ايه، وشوف الايه دي جنب الحكم ده، وشوف قدم هنا واخر هنا، تبدا بقى تلمح لمحات الجميله دي، اشتغل بقى، دي بتكفيك يوم القيامه بقى. قل لو كان البحر مدان لكلمات ربي لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي لو جئنا بسنين مدد، ها. فاذا هذا الباب يظل الى يوم القيامه، فمن فتح له في هذا الباب نصيبا في فهم القران وتنزيله على الواقع. يعني الشيخ شعراوي كان ليه بيمتاز بهذه المزيه، لان الشيخ شعراوي خلى القران بيجيب عن قضايا العصر، يعني نزل القران على الواقع، يعني تقدر تقول ان هو ربط ما بين الواقع وما بين القران، هي دي الميزه. اي واحد تاني يطلع منشي كده يقول لك الكلام اللي في الكتاب وقال فلان وقال فلان وقال، طب ماشي يا سيدي، قال فلان قال على ميزاني، على يعني على عيني، مفيش مشكله، بس انا عايز انا اخلي القران كتاب حياه، انا عايز القران يجيبنا عن كل الاسئله والحوارات والمستجدات والاشياء القضايا العصريه، هو ده اللي انا عايزه منك. لكن تقول لي قال فلان، ما انا اجيب كمبيوتر واجيب بتاع واروح جاي فاتح ابن كثير قال وقرطبي قال وطلع لك 100 تفسير تك 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 بضغطه زر واحده، لا، انا عايز الفقيه اللي هو بقى ايه يستنبط المعاني ويستخرج الدقائق الجميله من القران. هو ذوقه اللي النبي صلى الله عليه وسلم ايه قصده في ابن عباس وفي غيره ممن علموا التاويل. ارجع اقول لك، يبقى اذا سعيد بن المسيب خد واستنبط وتأول مجلس النبي صلى الله عليه وسلم عند بئر اريس هو وعمر وابو بكر، هو ده المكان هيئه دفنهم جميعا في مكان واحد، والمقابل عثمان يكون لهم في الايه في البقيع. فكان دي التاويل بالصوره دي اللي شافه سعيد بن المسيب عامل زي تاويل يوسف عليه السلام للرؤيه. فسعيد يرى ان المشهد الواقعي اللي حصل في بئر اريس ارهاص وتقدمه بما سيقع بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، وجلوسهم في بئر اريس هو جلوسهم او دفنهم معه صلى الله عليه وسلم في مكانه الشريف. نسال الله ان يكرمنا واياكم بزياره قبر النبي دائما، وان يكون هذا من يده وحده سبحانه وتعالى، يرزقنا الحج والعمره وينعم علينا بهذه النعمه انتم وجميع السامعين والمشاهدين. نيجي للتاويل ايضا في السنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بينما انا نائم شربت يعني لبنا، او جاء الي بكوب من لبن فشربته حتى انظر الى الري يخرج او يجري من اظفاري. قعدت اشرب لحد ما فاض وبدا الماء يخرج من ايه اللبن يخرج من اظفاري. ثم ناولته عمر: خد البقيه، هي ايه، خد البقيه يا عمر. بقى شويه بقيه كده تقول خد يا عمر بقى كمل انت الشو دول. فقالوا فما قلته يا رسول الله؟ قال العلم. يبقى الإمام شافوا لبن وفي الحقيقة قال ايه؟ قال ده العلم. ده العلم. وطبعا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم العلم باللبن ده فيه حاجات كتير جدا بيفيد ان العلم هو فطرة الله التي فطر الخلق عليها فطر الناس عليها. كذلك يفيد ان العلم هذا من عند الله ليس صناعة بشرية، علم الوحي. كذلك يفيد ان ادق شيء او اقل شيء ممكن تعكر هذا اللبن، ها؟ كذلك اقل شيء من البدع تعكر هذا العلم. كذلك العلم فيه غذاء وشفاء زي اللبن فيه غذاء وشفاء، وكذلك طعام. يعني اللبن يجمع من الاثنين، هو طعام وهو ايه وهو شراب في نفس الوقت. وزي حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما في ليلة الإسراء والمعراج، في ليلة الإسراء والمعراج لما خد كوب اللبن وسب كوب الخمر أو الماء، فأولها له جبريل بأنك هديت إلى الفطرة، هديت إلى الفطرة. فرؤيت النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشرب اللبن في المنام ثم يخرج الريم من أصفاره، وبعد ذلك يأتي عمر، أولها نفسه صلى الله عليه وسلم، هو اللي أولها نفسه بالإيه؟ بالعلم. كذلك في 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 الإسراء والمعراج، قبل الإسراء والمعراج بشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الدار بني سعد، قال صلى الله عليه وسلم لما كنت في الدار بني سعد استخرجوا قلبي واخرجوا منه علقة وأرضي حظ الشيطان ثم حشوه ثلجا، حشوه ايه ثلجا. ده بالنسبة له هو رأى نوع ثلج، جابوا طاسة من ذهب وحشوا صدر النبي وهو في الدار بني سعد ثلج، فشاف ثلج. لكن بقى شوف عندك بقى لما نبي صلى الله عليه وسلم وجهلت أسرع المعراض، ترجم بقى ترجم المعنى إلى إيه؟ قال برضو شق صدري عند الحطيم هناك عند الكعبة واستخرجوا وغسلوه وحشوه إيه؟ حكمة وعلمة. طب ما هو ثلج برضو، لا لما عرف بقى عرف تأويل المعنى إنه مش ثلج ثلج، لا ده هو الشكل ثلج بس في الحقيقة هو حكمة وحكمة وإيه؟ وعلم. فإذا فهم مآلات الأمور وحقائق الأمور يعني وما وراء الظاهر ده نعمة كبيرة جدا جدا. كذلك نجده صلى الله عليه وسلم تأول القميص بالدين، برضو تأويل تاني صلى الله عليه وسلم. بيقول صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص، فمنهم من يبلغ الثدي، يعني واحد الخمص ده لحد هنا، ومنهم من يبلغ دون ذلك يعني مثلا حد الحق وكده الوسط، ومنهم من هو أطول. وعرض علي عمر، جاب عمر بقى وعليه قميص يجره، يا ده هدومه فيضة كمان وعمال بجرجر ايه بجرجر وراه، ده معناها ايه؟ فقالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال الدين، دين وافر، دين مغطيه وزيادة كمان. اللهم الحقنا بعمر يا رب، اللهم الحقنا. والله كل من الواحد يشوف يسمع الحاجات ديت وهو لا يدري ما الله فاعل به يبقى قلبه بيرتجف. نسأل الله أن نكون مصادقين. شوف الناس ديت قلت لهم بشرة في الحياة، فمن يبشرنا؟ نسأل الله أن يكون مبشرين في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله. يعني والله حاجة تهز القلوب فعلا، نقول له بختك يا عمر، ليتني كنا شعر فيك يا عمر ونعدي، كنا حتى ظافر فيك ونعدي. المهم أي سبيل نجينا من عذاب الله يوم لقاء. نسألك أن ترضى عنا وأن تلحقنا بالصالحين والأنبياء يا ربي ومن معهم إلى يوم في يوم الدين. إذن النبي صلى كان بيأول المنامات بتاعته صلى الله عليه وسلم، أوله اللباس. وزيك أنت ممكن تشوف منام تقول أحيانا بشوف نفسي متغطي جامد وهدوم كسيانة، قول دينك وافر. واحد يقول ساعات أنا بشوف مثلا هدومي وسخة، هدومي مقطعة، هدومي قصيرة، بس يبقى ده دينك. تأويل النبي اللباس بالدين، شوف بقى نفسك بقى مقطع ولا طويل ولا قصير ولا متسخ ولا شوف حالتك ايه. نسأل الله يسترنا واياكم يا رب، جعلنا واياكم من اهل الستر. واحد بقى يجي يقول ايه، استنى استنى استنى، ازاي عمر يجي في المنام وثيابه يجرها؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اطاله الثياب؟ اقول له انت في وادي واحنا في وادي، خليك انت في حالك انت يا عم. انا بتكلم في ايه؟ هو النبي لما نهى عن اطاله الثياب ده لا في المنام طول سابق ان شاء الله بتجرجر كبير في الشارع الثاني، اهلا وسهلا بيك، لكن في اليقظه يبقى اثر سابق زي ما انت عايز. لكن في ناس بتاخدك كده بدل ما تمشي في طريق المستقيم المراد تحوي بيك يمين شمال شرق غرب كده يعني. فنسال الله الهدايه وحسن الفهم. نيجي بعد كده في تاويل قوله تعالى او يلبسكم شيعا، في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية في قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض سوء أنعام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنها كائنة، يعني هيجي في يوم من الأيام تجد أن الأمة تختلف وتفترق وتصبح شيعة حزب ما عرفش إيه وشيعة ما عرفش مين وجماعة مين وي 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 كل هذه البلاءات في النبي قال هي هتكون في الأمة هتقع دي بلوة مقدر ومصيبة لازم تكون في الأمة ولم يأتي تأويلها بعد ولم يأتي تأويلها بعد لم يأتي تأويلها إيه بعد. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذه الآية قال يعني أن تفرق الأمة لسه ما حصلش في عصري ولكن هيجي بعد هيجي بعدين. فأول هذه الآية بالفرقة اللي تقع في الأمة نجد كذلك التأويل في عصر في الصحابة والتابعين. عائشة رضي الله عنها تقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. يعني يتأول القرآن يا عائشة يعني يطبق أمر القرآن ربنا قاله فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كنت توابا الحاضر سبحانك اللهم إيه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي. فالمقصود يتأول القرآن يعني يفعل ما أمره الله به في القرآن من التسبيح كما في هذه السورة سورة النصر. كذلك عائشة رضي الله عنها لها قصة مع التأويل لها قصة مع التأويل في منى. بس القصة دي امتى بقى نقولها في اللقاء القادم لان عينا ايه زي ما بيقولوا وسكتت مش عارف ايه عن الكلام المباح لان خلاص ادركها الايه نور الصباح. فاحنا الوقت بتاعنا انتهى ونكمل في اللقاء القادم وانا مشتاق الى ان القاكم كي اتباحث معكم بعض هذه القضايا المهمة. اللهم علمنا واياكم ما ينفعنا في الدين والدنيا انك ولي ذلك والقادر عليه. استودعكم الله. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته.